السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا هلا ومرحبا، يا هلا شيخنا أبا سليمان أبا سلمان، زيك شيخ ويدة الله يرضى عنك. يا هلا ومراحب الشيخ غالب أبا أنس غالي، يا هلا يا كراميلا، عملها كراميلا ربنا يرضى عنك. النهاردة يا إخوانا أو الليلة إن شاء الله تعالى ربنا يجعلها كده ليلة مقبولة، وربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا بها الدرجات، ويعني يغفر لنا بها الخطيئات ويرفع لنا بها الدرجات، اللهم أمين. يا أهلا ومرحبا شيخ عبد السلام، الله يحبك ويرضى عنك. تكلمنا في اللقاء الماضي عن ضوابط الزيارة في الله. زار رجل أخا له في الله، قلنا أن الزيارة في الله لابد أن تثمر عدة أمور يا شباب، لابد أن تثمر عدة أمور. هذه الأمور الإصلاح، إحداث عمل صالح، الارتقاء، تجديد الإيمان. يا رب نكون إحنا تدربنا على المسألة ديت يا رب. النهاردة إن شاء الله تعالى ربنا يكرمنا كده ونختم اللي هي صفات الأخ الصالح. خلي بالكو اوعى تنسى احنا كنا بنتكلم عن المرة دي، الأخوة الزائفة، يعني كل الحلقات اللي فاتت دي كلها كانت مجراها على علاج مرض الأخوة الزائفة، يعني كل ده العلاج. تخيل كم حلقة دخلنا على 4-5 حلقات نحن نعالج مسألة الأخوة الزائفة. ليه؟ قلنا لأن أصلا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة للمدينة كان عماد هذا الدين على شيئين، أو أول شيئين بناهما. يا هلا أبو عبد الله، الله يحفظك شيخ خالد، يا هلا ومرحبا. عماد هذا الدين كان على أمرين: الأمر الأول البناء المسجد، الأمر الثاني الأخوة. فبدون الأخوة تتعب ولا يصل الله منفرد، كما قلنا يعني الإنسان الأمور تضيع معاه خالص. فلذلك إحنا بنحاول إن إحنا نصلح هذا البناء الشامخ والأساس الراسخ اللي هو بناء الأخوة. المرء ضعيف بنفسه قوي بإخوانه. آه لو ظفرت بأخ صالح، ده سعادة الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة. تخيلوا إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتوارثون بالأخوة الإيمانية، حتى نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. كانوا بيتوارثوا، تخيل الأخوة الإيمانية تصل إلى أنه يأخذ من مالي. النهاردة إن شاء الله مع تاسع الصفات، نخدنا 8 صفات، النهاردة الصفة التاسعة إن شاء الله والصفة العاشرة من صفات الأخ الصالح: أن يتفقدك ويقضي حوائجك. الله، أن يتفقدك ويقضي حوائجك. ودايما بنكرر وندندن حول إيه؟ حاجة الآخرة أهم من حاجة الدنيا، حاجة الآخرة أهم من حاجة الدنيا، تمام كده؟ وتفقدي دينيا أولى وأهم من تفقدي دنيويا، لكن لا يمنع من التفقد الدنيوي، يعني ان هو يعني يشوف دنيتك، يشوف عليك ديون، مش عارف ايه، هذا من صفات الاخ الصالح، صحيح يعني، لكن دينيا اهم، اخرويا اهم. خلي بالكم من المساله دي. لذلك رب العالمين قال إمام: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. النجوى حديث السر، وحديث السر لا يكون إلا بين الأخلاء. تخيلت في الآية: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. الله الله، يعني حتى الله عز وجل يقول لك إن الزيارة في الله ما تكون إلا بالطريقة دي، يكون فيها تعاون على الأمر معروف أن نعم منكر، أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يا أهلا ومرحبا يا كريم، تسلم يا حبيبي تسلم. إذن إذا وجدت أخا في هذه الصفة فأعرض عليه كما قلنا. إذن هذا من الصفات، خلي بالك يعني لا تغادر هذه الصفات في الإخوة الذين يرافقونك. ودائما نتكلم عن رفقاء الضرب يا شباب، يبقى من علامات رفيق الضرب الأخروي أن يكون متفقد لي وأن يكون في حوائجي، وإلا لو احتجت إلى أخيك فلم تجده فليس الأخ. إذا احتجت إلى أخيك دينيا أو دنيويا ولم تجده فليس الأخ، وإذا احتجت إلى أختك دينيا أو دنيويا فليست الأخ. خلينا بقى نسيب ايه اصحاب المصالح، اصل في اصحاب مصالح، احنا ما لنا علاقه باصحاب المصالح. اصحاب المصالح شيء، لذلك اسالوا عن اصحاب المصالح في العمل، في العمل تمام كده، نبقى مع بعض في العمل او في وظيفه، طلعنا على المعاش ولا نعرف بعض، كل الاعمار ديت راحت اراحت وكان صاحب مصلحه خلاص، او كان لي عندي منفعه وخلصناه وانتهت القضيه على كده، او كنا زملاء دراسه والدراسة خلصت وخلاص كل واحد راح في الدنيا، فرقتنا الدنيا. الإخوة الأخلاء في الله لا تفرقهم دنيا، لا تفرقهم دنيا. لذلك مصعب بن عمير في غزوة بدر قال هذا، نبه على هذا لما قال لرجل من الأنصار وقد أسر أخاه في الدم، أخو مصعب بن عمير كان مشرك وكان أسير في غزوة بدر، فمصعب كان من جند المسلمين، فقال لأخيه الأنصاري الذي أسر أخاه من الدم، الله يرضى عنك يا شيخ محمد ومالك الله يحفظك، أسر أخاه من الدم ابن أمه وأبيه شقيق، قال أشدد عليه وثاقك فإن أمه صاحبة مال. فقال أخوه اللي هو ابن أمه وأبيه: أهذه وصاتك بأخيك؟ أنت كيف بص عليه؟ قال: هو أخي دونك. يا سلام، هي دي بقى الأخوة، هو أخي دونك. ارتفعت الأخوة الإيمانية، علت الأخوة الإيمانية، طيب. لأنه يعلم حاجة أخيه ويعلم فقر أخيه، قال له أمه صاحبة مال اوعى تفرط فيه، أنا لك نصح لي. يقول بعض السلف: لم أرك المعروف قط، لم أرك المعروف قط. يا هلا بشروق شيخ عبد الواحد حبيبي، لا يرضى عنك، منور يا حبيبي. لم أرك المعروف قط، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. الله، المعروف هو الإحسان إلى الناس، وأولى الناس بإحسانك رفيق ضربك. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا في هذا الباب على أمور نقولها. أول حاجة، أو خلينا نذكر الحديث كامل وبعدين نبين ما فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى. خلي بالك بقى من الصفات ديت، ويريت نحطها نصب عيننا. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. إذن يوصي النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون أنفع الناس للناس، وده صفة في الرفيق. وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم. لذلك الذي يضمر في قلبه غلا على المؤمنين ليس منهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. قال علماؤنا: فإن من كان في قلبه غل على المؤمنين ليس منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لنا: وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم. ليه؟ في ناس يجي يعرف خبر وحش يوم يقول له أنا هبيته معكنا، اتصل عليه يختب الصباح ربح، فما تبلغ لا يفرح في مصاب إخوانه يشمت. أما المؤمن فإذا بلغ ذلك فيبيت بليلته كمدا. يعني لو جال خبر وحش عن أخي أنا طول الليل ما نمشي، وإزاي أوصله الخبر ده؟ وأحاول بقدر الإمكان أن أدفع عنه هذا إذا استطعت. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب النفس. إنما يكون جاي لزميله في الشغل خصم، أو مثلا مقال أخوه، مثلا واحد إعلامي ولا صحفي كتب مقال، فالمقال ده مثلا اترفض أو رئيس التحرير ما أشرش عليه، يوم اتصل يقول لك: إيه فلان، إيه عندي خبر لك وحش، معلش خير، رئيس التحرير ما أشرش على المقال بتاعك ورفض. ويقول الأخ ده مثلا هياخد يعني نسبة على هذا المقال، أو هياخد مكافأة أو كان منتظرها، فيفرح قوي إن وصل الخبر ده. أنا بقول لهذا الإنسان: لا تصاحب هذا الإنسان، الله يرضى عنك محمد، هذا عدو وإن أظهر لك نفع. ليه؟ لأن من علامات الصاحب أن يتفقد أحوالك لا أن يحزن أيامك. ده علامات الرفيق، إن إذا كان أحب الأعمال الله سرور تدخل على مسلم، فأحب الخلان إلى الشخص، أحب الأصحاب، والذي يدخل السرور على قلبه لا يدخل الحزن. أبي أخي، طب كنت تحاول تكلم رئيس التحرير إنه يجبر المقال، ولا شوف إيه التصويب، أو يعمل أي حاجة المتفادة؟ لا، ده على طول يفرح، بل ممكن يقول لرئيس التحرير أنا عملك مقال أحسن منه. وسبحان الله، إذا مقاله تحط في الغلاف الأول أو في الورقة الأولى أو باب أول، تلاقي بقى إيه يعني كما يقول تدور وعينه يخشى عليه الموت، بقى حاله مقلوب، وهو صاحي سبحان الله. ولا وأحب الأعمال الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو يكشف عنه قربة، أو يقضي عنه دينا، هنا تفقد الأحوال، شوف الناس صابوا ليه، أو يقضي عنه دينا، أو يطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة شهرا. طبعا الحديث في سند مقال، لكن بعض العلماء صححه، بعض العلم صححه: ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة، ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى تهيأ له أثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، كما يفسد الخل العسل. فالمسألة هنا النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمورا أعظمها ثمانية يا شباب: وضع أنك تكون حريص على منفعة الناس، وضع أنك تسعى إلى إدخال البهجة والسرور على قلب أخيك، وضع أنك تحط في حسبانك كشف القرب عن أخيك، أنك تنفس عنه قربة. أنا أفتكر أن أحد السلف الصالح كان له جار، هم ذهب الجار ده يطلب منه مالا فأعطاه، ثم ظل يبكي الرجل اللي أعطى المال قاعد يبكي، فزوجته بتقول له: إذا حزنت على المال لماذا أعطيته؟ أنت إيه تبكي ليه؟ طب أنت بتقول له معيش وخلاص. قال: أتظنين أني أبكي على المال الذي أخذه؟ لا والله، بل إنني أبكي على أنني أحوجته حتى سأل. يا الله، إيه المعنى الرائع ده؟ بقول أنا ببكي إن اديته مال؟ لا، أنت فهمك ضيق خالص، ده أنا ببكي إن خليته ينتظر حتى يسألني، مفروض إنني كنت أحس بيه، أنا قصرت في حق. الله المستعان. أحد التابعين من أبناء الصحابة كان كريما، كريما جدا. فالمهم كان أصحابه يزورونه ويغدق عليهم بالعطايا، فافتقر فما ذهبوا إليه. فقالت زوجته: ما رأيت ألأم من أصحابك، جاءوك وقت سعة وتركوك وقت ضيق. قال: لا تقول ذلك، بل جزاهم الله عني خيرا، جاءوني وأنا في سعتي وتركوني وأنا لا أقدر حتى لا يحرجوني. شوف الفهم أخونا، والله إحنا محتاجين فرمطة فرمطة لنفسنا والأخلاقنا من جديد. فهم عالي خالص، فهم عالي. أيضا السعي في قضاء حوائج الناس نبي قال عليه، كذلك كظم الغيظ والعفو عن الناس. عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم. شوفوا بقى أثر التفقد، وأثر أن تكون واقف مع أخيك وأنك تفرج عنه الكرب. والحوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء، ما عنده من الخير شيء، إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه. وفي الحديث أيضا: من أنظر معسرا، يا هلا بعيشة، أو وضع عنه أظله الله في ظله. الآن جرب كده ويقول: يا جماعة أنا مديون حد الدين، اللي معاه مال هيستخب. طبعا هو عنده حجة وعذر، يقول لك ما أصلنا يعني هديله مش هيديني بكرة. برضو في فساد المعاملات بين المسلمين للأسف، للأسف ما عاد في صدق. يعني مثلا أنا أخذ منك المال، ما عاد في صدق إن أنا أقول لك أديه لك في شهر كذا وأجيبه، لا خلاص بقى صار إن المال لو اديته خلاص كذا راح عليه، خلاص مات، أنا لازم أكبر على هذا المال أربعا وخلاص أقضى على كده، وده من فساد المعاملات. لكن في نفس الوقت هذا باب إلى الجنة كبير، سواء كان مع خلك أو مع الناس، هذا باب إلى الجنة كبير. إذا كان معك مال حاول بقدر الإمكان أن تستثمر أبواب إلى الله عز وجل، للدخول إلى الله عز وجل، وده منحة ربنا ادهالك. يعني مثلا قد يمن الله عز وجل على إنسان بالعلم، قد يمن الله على إنسان بحسن البيان. يعني أنا ما عنديش علم بس ربنا مديني حسن بيان، أقدر أخذ من كلام أهل العلم الصح وأبلغه للناس، فربنا ادك المنحة دي عشان تدخل عليه منها فادخل. ربنا ادك العلم عشان تحقق للناس في الكتب وتحقق لهم العلوم ويقضوها صحيحة، منحة اشتغل ادخل على الله منها. ربنا ادالك منحة انك تقدر تسعى على المساكين والأرامل، تروح تطلب صدقات من الناس وتعمل مطابخ اللي هي مطبخ الخير ده اللي بيعملوا فيه الأكلات وكده ووزعوه كده، خدت لك معي. ربنا مديك مثلا منحة انك تقدر على صفحة تجمع تبرعات للمساكين والأرامل وانت يعني ايه صادق في ذلك، يبقى بقى تدخل على الله منها. ربنا ادك منحة انه ادك مال، ممكن يكون حرمك العلم، ممكن يكون حرمك طول الصلاة قراءة القرآن، بس ادك مال. ازاي تستثمر هذا المال في الدخول على الله؟ انا ما اقول طلع كل مالك وافقر اولادك، ما يقول بهذا عاقل، بس على الاقل يا اخي انت ربنا ادك مثلا مليون او اتنين مليون، ليه ما تجعلش من الاتنين مليون دول مئة الف، بس مئة الف جزء بسيط اهو خدت لك معك لله، تركنه على جنب كده، ده غير الزكاة. انا لا اتكلم عن الفرض الواجب، اتكلم عن الصدقة التطوعية اللي انت نويت بها لله عز وجل، خلاص ومطلع مئة ألف عليهم بكده لله، خلاص تشغلهم ما تشغلهم شيء هم لله، لقرض حسن، لتفريش قربة، لإدخال سرور، وهو كله من الله عز وجل، وباب تدخل منه على الله، باب تدخل. أنا أذكر قصة من قصة سلف، أن رجلا من السلف، طبعا لا أذكر الاسم للأسف، يعني رجل من السلف، بس القصة صحيحة، يعني بقي في بيته وأولاده جائع، فمن بيقلب في البيت لقى دينار، فقال له طبعا هطلع اشتري بعض الطعام بهذا الدينار، والى يعني هذا من العلماء مش من الناس العاديه، يعني الى ان يعني ربنا سبحانه وتعالى يبسط الرزق. يعني بقول فطلعت واشتريت بالدينار ده طعام، تمام كده، وهو راجع وجد امراه ارمله ومعاها اطفال وبيبكوا حواليه، فبيقول لها: انت بتبكي ليه؟ قالت: والله بقى لي اربعه ايام لم ازق انا واولادي طعام وانا ارمله. فقال: انت بقى لك اربعه ايام، طيب خذ الطعام ده، وبعدين يعني ايه اعطاه لليتيم فأكل منه وابتسم، اليتيم ابتسم وقال له والله انتبه لكم 4 أيام يعني احنا لسه بقى لنا يوم هنصبر ربنا يفرج. فجلس بجوار جدار خلاص يتفكر، هو يعلم أن الله سيرزقه ويتفكر كيف سيأتي الرزق وأنه يعني سيبقى أولاده برضه بجوعة في البيت. فجاء رجل يسأل عن أبيه، بيسأل عن والد هذا الشخص، فقال أبي قد مات. قال ومن أنت؟ قال أنا ابنه، كان ابنه الوحيد. قال إن أباك كان قد أقرضني مالا منذ فترة وإني أبطأت عليه، وهذا المال وهذه زيادة لم يشترطها زيادة، فأعطاه مال كثير جدا، مال وفير، صار بعد الفقر غنية. المهم صار هذا الرجل ينفق في كل يوم 50 دينار وهو معجب مبسوط. فنام ورأى في المنام رؤيا، رأى أن القيامة قد قامت وأن الميزان قد نصب، وجيء بأعمال هذا الرجل، فقال الله تعالى انخلوها له نخلة، يعني غربلوها غربلة. فجاءوا بقى كلهم كان بيتصدق بإيه؟ ب50 دينار، فكان مبسوط ب50، فقال لك بقى ده هخش الجنة، ده كله في الرؤية. فقال فنخلوها فلم يبقى منها شيء، يعني معنى انها اتنخلت يعني راحت فيش. قال فأيقنت بالهلاك، وإذا بحسنة صغيرة جاءت تقبل، في حسنة كده جاية، فقلت ما هذه؟ قالوا منجيتك، دي اللي هتعديك. فقلت وما هي؟ قال كسرة خبز أكلها يتيم فتبسم، إن الله تجاوز عنك بضحك هذا اليتيم. الله المستعان. فذكرت هذه القصة وأنا أذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل نحن أحق بذلك منه تجاوز عنه. فالله سبحانه وتعالى أكرم الكرماء، لا يمكن أن تتعامل مع الله عز وجل معاملة صدق إلا وتفوز، تفوز على العمل القليل. فإدخال السرور على الضعفاء والمساكين وعلى أصحابك خلانك الذين ينتفعون بك أمر له وزن عند الله. وزي ما قلت لك إذا كان الله قد أعطاك مالا فأعطاك قليلا أو كثيرا، يعني خليك مثلا معك ليكون مثلا 10,000 مثلا، يعني أخرج 100 جنيه أو 200 جنيه هذه لله، قد تحتقر أنت هذه 100 جنيه أو 200 جنيه لكنها عند الله عظيمة، سبق درهم 1,000 درهم، هذه طاقتك، فإنك أخرجت لله ما تملك. والله لو تصدقت إحداكن أو تصدق أحدكم بجنيه واحد، والله جنيه في مصر أو ريال في السعودية أو دينار في الكويت أو غير، لو تصدق بفئة قليلة وهو التي يملكها لكانت عند الله عظيمة. أهم حاجة هنا ماذا؟ هنا الجنيه الذي يحمل حب الله في قلبك أحب إلى الله من ملايين الجنيهات التي تحمل عجب نفسك بهذا المال. إن الجنيه الذي تتصدق به وأنت منكسر ذليل مستحم من الله لقلة ذات يدك لهو عند الله أعظم من ملايين الجنيهات تخرج باستشراف نفس وعلوها وبكبر وعجب. الشاهد يا أخوتا أن تفقد الإخوة والسعي في حوائجهم أمر ليس بالهين عند الله عز وجل. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. أنا عارف لو أنا قلت الواحد مثلا عندك سيارتين وتريد تطلع سيارة أقول أنت مجنون، لكن الصحابة لم يكونوا مجانين. والله العظيم انت عندك فضل، طيب انا بقولش طلع بقى السيارة، مش هقول انفقها لان احنا ايمانيتنا ما وصلتش للدرجة دي، بس على الاقل وانت ماشي في الطريق ركب حد معاك، لكن ده للرجال، اما الاخوات فلا، لان الاخت لا يؤمن عليها الفتنة، قد يركب مع احد فيعتدي عليها. ثم هي لا يجوز لها أن تركب إلا امرأة، وفي حال هذه الفوضى التي نعيشها الآن فلا يستحسن بالمرأة أن تركب أحدا معها. لكن بتكلم على رجل قد آنس من الناس مثلا إيمانا أو تقوى بإيمان عن سبيل الوقف، فأنت ماشي في طريق في مطرة أو حر أو فأركبته معك فقد جدت به عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرضى فخلفه، النبي ركب الناس خلفه على الدب على الحمار خلاص وعلى ناقته. فالنفس صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. هو فضل ظهر بس؟ لا، ده كذلك أنت لو عندك مثلا آنية كثيرة، عندك حيل كثير ماشي، وفي بنت مسكينة أو بنت يتيمة تزوجت وليس عندها من الأواني شيء مثلا، يعني أضرب مثال، ليه ما تاخدش من الأواني بتاعتك وتديها؟ أنت عندك أواني معذرة، يعني إحنا لو قعدنا هنفرد وليمة طول الشارع حللك أنت بس هتكفي من الحلل اللي عندك الكتير. طب أنت سايب الحلل دي كلها تعملي بها إيه؟ وفي الآخر مش هتاخديها، ما تقدمي للآخرة، تمام كده؟ طيب وهكذا يعني مثلا الطعام، يعني أنا أضرب مثال، يعني لا تقف عند السيارة أو تقف، لا خد بقى على كل شيء أنت عندك منه زيادة جد به على من لا عنده، فنتخلص من الشح والبخل اللي بداخلنا. خلاص أنا الآن عندي طعام زائد، عندي رز يكفيني سنة، وفي جار لي أو في مسكين أنا أعرفه ما عنده طعام، ليه ما أخدش من الرز ده وأديله؟ ها أمي وأبويا جايبين لي زيارة ما شاء الله عندي مكرونة بالشكاير، طب ليه مثلا ما أخدش كام كيس مكرونة ودي الجار دي يأكل؟ أبويا ولا أمي جايب لي زيارة بطاطس مثلا كتير شوالين ثلاثة، طيب أنا هاكل شوالين ثلاثة يمكن يعطفن وممكن يضرب عندي، ليه ما أخدش 2 3 4 كيلو أوديهم للمساكين يأكلوا ويقتادوا؟ وهكذا يعني، ده مثال، يعني لو ضربنا مثال بالطعام ولا مثال بالثياب ولا مثال بالحوائج الزائدة، يعني إحنا عندنا فوق الطاقة يا إخوتي، لكن عين لا تشبع نعوذ بالله منها والله العظيم، عين لا تمتلئ، يعني عندها من الدنيا ومتاع الدنيا ما لم يكن عند كسرى ملك الفرس، ومع ذلك لا تشبع لا ترضى. لو أن الابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن يكون له واديان، ولو أن له واديان لتمنى أن يكون ثلاثة ولم لا فابن آدم إلى الطراب. لكن لو علم حقيقة الدنيا وإنه مستخلف فيها فناظر ربه ما يعمل، وإنه في الآخر سيرحل، وهي في الآخر كما قيل ستوضع في قبر ضيق الأرجاء لا يتسع إلا إذا وسعه رب الأرض والسماء، فبالتالي أنت بترسل إلى هناك. لذلك الناس تكره الموت يا أخوانا، الناس مش حابة الموت ولا عايزة تروح للآخرة خالص خالص، مع أن ليس بينك وبين أن ترى الله إلا أن تموت، وليس بينك وبين أن تدخل الجنة إلا أن تموت، وهذه الدنيا دار الهم والأحزان والنكد والآلام والتعب والغم، ما مش عارف انت راضي بها ليه، وسيب دار النعيم السرمدي عارف ليه؟ الجواب هنا بقى، قال سليمان بن عبد الملك لأبي حازم: يا أبا حازم ما لنا نكره الموت، كأنه يقول في الموت بالموت سنرى الله، بالموت سنرى الجنة ونعيمها، بالموت سنلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلال وبيموت زوجته بتقول ومصيبتاه، قال لا ما بتقولش ومصيبتاه، قولي وفرحتاه، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبة، أي هي ديت، بس لأنه عارف فعلا وراح يقابل كده، إنما أنا وإنت عارفين كده. يا رب والله يا رب يا رب نلقى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، أو الله. فقال يا أبا حازم ما لا نكره الموت، قال له حاجة واحدة بس، قال له إيه؟ قال عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، في أكثر من كده والله ما قال له أكثر من كده، فإيه الحال؟ قال كرهتم أن تنتقلوا من العمران إلى الخراب، مش عايز حاجة ده. أنت قعدت تبني هنا وتشيد هنا وتوسع هنا وتجمل هنا وتزين هنا، والقبر زبالة عفن، كل الذنوب والآثام والمعاصي كلها هناك، حطتها أنت هناك في القبر، لكن هنا في الدنيا خليت كل حاجة جميلة طيبة هنا في الدنيا. طب بالتالي هتسيب أنت القصر اللي أنت قاعد فيه وتروح للخرابة؟ أبدا. إنما لو أنك تعلم أن القبر روضة من رياض الجنة، أكنت ترضى بهذا المنزل ولو كان من ذهب؟ والله ما ترضى، صح؟ كنت أقول متى اللقاء يا رب، انك عارف انك رايح الجنه، هو لما رملك في القبر يقول لك هذا مقعدك يعني في الجنه يعني حتى تلقى الله، ايه اللي بيحصل الميت بقى لما بيبشر بمقعده من الجنة في القبر، يقول إيه؟ ربي أقم الساعة، هو ده الطلب، يقول له أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومال، عايز أرجع للجمال ده، وهو ليس بينه وبين دخول الجنة إلا قيام الساعة، فبيقول له ربنا رب أقم الساعة. إنما العبد الثاني بقى اللي في القبر ساعة ما يرى قبره حفرة من حفر النار، يرى مقعده من النار، يرى الحياة والعقارب والنار تلظى، ده كله مستنيه، ها؟ وبعدين اللي في القبر ده بس ايه يعني نبذة كده من الحساب، عرض كما قال الله تعالى، لكن الأشد العذاب في الآخرة. يوم يقول ايه؟ رب لا تقم الساعة، لأنه عارف ان الساعة لما تقوم المنزل هو رايح للحياة والعقارب. فهو كده كل واحد كما قال ربنا بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معزيرة. انت برضو كعارف انك لو مت راح فين؟ الآن لو ملك الموت نزل الآن كل واحد فينا عارف راح فين من نفسه، او صرت عارف انت عملت لله ولا ما عملتش، قصرت ولا ما قصرتش، اذنبت ولا ما اذنبتش، تبت ولا ما تبتش، انت عارف. مهما يخدعك ناس، يعني ممكن تقول لي يا شيخ الانوار دي والوش المنور والجمال دي ايه الحلاوه دي، لا اسيبك من كلام الناس، انت بقى لما بتقفل عليك الباب انت ابصر بحالك من كلام الناس، ما تجعلهم يغرونك، كل هذه الالقاب لا تصلح، انما لما تغلق الباب على نفسك تظهر حقيقتك بينك وبين الله، انت مين بقى يا حبيبي وانت مين يا اختاه. بس واحد يقول لا ايه علاقه الكلام ده بتفقد الاخوان وبقضاء الحوائج، ما هو ده يا ابني، ما هو لن يكون محفزا لهذا الا ذاك. هو سعد بن الربيع لما قال لعبد الرحمن بن عوف لك داري نصف مالي ونصف نسائي، ومش قال له عشان الاخره، هو ايه الرابط اللي كان يربطه عبد الرحمن بن عوف غير الاخره؟ الأنصار لما تقاسموا الأراضي مع المهاجرين، والأنصار كانوا قوم يزرعون، لكن المهاجرون كانوا إيه؟ كانوا قوم بتوع تجارة مش بتوع زراعة، فالأنصار أرادوا أن يعطوا المهاجرين أرضهم يزرعوها، فقالوا لا نزرع، هنبوظها كده لا نزرع، فالأنصار قالوا ماذا نصنع؟ قالوا تكفوننا، كان الأنصار قالوا نكفيكم. كان الحال كان الأنصار يشتغل ويجمع الثمر ويعمل كومين يجعل كومه من الحشاش وغيره ويجعل كوم المهاجري ما شاء الله. ربنا يرضى عنك سيدنا. سيدنا الشيخ أبو محمد محقق كتاب المجروحين ابن حبان، هو كاتب تعليقه اقرأه بقى طبعا لو أن حد يطلع عليه، براءة ذمة للشيخ. ربنا يرضى عنك سيدنا يا رب، ربنا يسدد أمرك يا رب، والله ما تعلمنا الأدب إلا منك. اسمح لي بس أكمل الدرس. ربنا يرضى عنك سيدنا. فالأنصار كانوا بيقولوا للمهاجرين الكوم ده بتاعكم، الكوم الصافي، ليه بقى هم بيعملوا كده؟ ليه؟ أعينهم على الآخرة. يعني إذن الحامل على قضاء الحوائج وتفقد الإخوة هو النظر الآخرة، أنك سترى ذلك في الآخرة. ويس القرني كان يعتذر الله عز وجل من كل كبد جائع ومن كل جسد عاري، هو الرجل لا يملك إلا ثوبا عليه وكسرة خبز يرد بها جوعه، ومع ذلك يعتذر. طب بالله عليك إحنا نستطيع الآن أن نقول نعتذر الله عز وجل من كل كبد جائع وجسد عار؟ يعني الدولاب عنده يقع من الهدوم، تمام كده، أنا واحد من الناس الدولاب يقع من الهدوم وما عنديش يعني الدولاب يقع من الهدوم وما قدرش أقول لا تحسن من جسد عاري، لأن أنا عندك بتطلع يا عم، أنت عندك بدل الدفاع 4، عندك بدل الجلابية مش عارف 20-30، عندك بدل الجاكيت 3-4-5، عندك بدل الحذاء عد، عندك إيه يا عم في كل ده وأنت لسه بتقول لا تحاسبنا على عار إنما مكسوب؟ يا راجل ازاي ده؟ يعني ليه انت بتمصص شفتك؟ بالعكس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صح الشيخ الألباني لكن في سند ما قال ايضا، ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع الى جنبي وهو يعلم به. طبعا واحد من الناس يقول لا يا شيخ ما تقولش قلنا سنده في مقال، يعني لا ده انا ببرز ذمتي، انما الحديث طالما الشيخ البنا صححه يجوز ان تقلد فيه، انما انا بقول سنده في مقال، معنى سنده في مقال يعني يؤخذ به، يعني ضعفه ليس شديدا. يعني يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما: ما رأيت رجلا أوليته معروفا إلا أضاء ما بينه وبيني، ولا رأيت رجلا فرط لي منه شيء إلا أظلم أو أظلم ما بيني وبينها. يعني قال يعني الناس يأسر الإحسان، إذا وسدت إليه معروف يضاء ما بينك وبينه من الحب، يعني يصير في ود، أما إذا فرط في أمره فإنه يحدث ظلمة، وده واضح. يعني خلي مثلا يحصل عنده ظرف معاملته ما تروحلوش، فتحصل وحشة ما بينك وبينه، خلاص أبويا ماتت ما عزتنيش، أمي ماتت ما جتليش، مش عارف حصل لي كذا، عربية عملت حادثة وأنت ما وسدتنيش، فيحصل في وحشة. إنما لو حصل عن ظروف هيك أول واحد فتلاقي إحسانك أسره، تلاقي هو ده معنى كلمة أضاء ما بيني وبينه. نعم، تعال نشوف أحوال سلفنا في قضاء حوائج. يقول عبد الله بن عثمان شيخ البخاري: ما سألني أحد حاجة إلا قمت له بنفسي، فإن تم وإلا قمت له بمالي، فإن تم وإلا استعنى له بالإخوان، فإن تم وإلا استعنت له بالسلطان. يعني مش هسيبه مش هسيبه، معناه كده يسألني في حاجة هقدر أقوم أنا بها ماشي، مش هقدر ومحتاج المال أعمله مالي، طب ما قدرش بمالي أستعين له بالناس، ما قدرش أروح للسلطان الحاكم. يعني هو عايز يقول لك إيه؟ لن أترك أخي طالما طلب خلاص انتهى. أدب سبحان الله. وهذا علي بن الحسين ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم زين العابدين يدخل على محمد بن أسامة بن زيد فيجده يبكي لأن عليه دينا يقدر بخمسة عشر ألف دينار وقيل 17، فقال: هي علي ولا دمعة من عينيك، فهي أغلى من الدنيا وما فيها. الله أحيانا بيكون في أثر أو قصة يعجز اللسان عن التعليق عليها. يعني أنا أخال رجل يقول هذه الكلمة لأمه لزوجته لابنته، لكن تتخيلوا أنها تخرج من صاحبه وده صدق داخل علينا بيبكي عليك كم؟ قال له 15 ألف دينار. تعال 15 ألف دينار يعني كم 15 ألف دينار؟ 150 ألف درهم. 150 ألف درهم مبلغ. فيقول له كده، يقول له: هي علي خلاص كده بكلمة، ولا دمعة من عينيك، فهي أغلى من الدنيا وما فيها. الدمعة اللي انت بتنزلها دي أغلى من الدنيا وما فيها، والمال ده عليها خلاص. نسأل الله رفيقا صديقا. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إني لألقم اللقمة أخا من إخواني أأكله فأجد طعمها في حلقي. لما بأكل حد من أصحاب إخوتي إني لألقم اللقمة أخا من إخواني فأجد طعمها في حلقي. صدق، صدق في الأخوة. طيب خلينا نأخذ الصفة العاشرة وهي مكملة للصفة التاسعة: أن تكف أذاك عن أخيك وأن تحتمل أذاه. اثنين، تكف أذاك وتحتمل أذاه، هذا الرفيق الصالح يكف أذاه عن أخيه ويحتمل أذى أخيه. لذلك الله عز وجل في سورة يقول: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. كف الأذى وبذل الندى واحتمال الأذى من صفات الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ يخذل امرأة مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في مواطن يحب فيه نصرته. اللهم استرنا، اللهم استرنا. لو حبينا نتكلم في كف الأذى واحتمال الأذى لن ننتهي، والحكايات في السلف كثيرة جدا على ذلك. لكن أنا أذكر يعني قصة أو قصتين. القصة الأولى لأبي ذر رضي الله تعالى عنه، حينما قال لبلال أو لغلام عنده: يا ابن السوداء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلي. هنا أمره النبي أن يكف أذاه عن أخيه، بس أمر ضمني، ولأن أبا ذر كان رجلا غضوبا، كان بيغضب بسرعة. فقال أبو ذر لأخيه وقد وضع خده على الأرض: والله لا أرضى حتى تضع قدمك على خدي. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية، ندبه إلى احتمال الأذى، وأن لا يكون أخا صادقا إلا إذا احتمل أذى أخيه. وأيم الله إنني احتملت أذى تنوء بحمله الجبال. ليس من إخواني الذين أعرفهم فحسب، ولكن من أناس والله لا أعرفهم ولا يعرفوني. والله وأيم الله ما احتملنا أذاهم إلا لله. فالله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فمن كف أذاه واحتمل أذى أخيه فهو من الكاظمين الغيظ العافين عن الناس، هو صاحب إحسان، والله عز وجل يجازي بالإحسان إحسانا، والرب العالمين هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك فقال: وخالق الناس بخلق حسن. طبعا حتى لا أطيل عليكم، وأنا قلت حتى أن الدرس يكون خفيف ولطيف، بهذه الصفات العشر لو جمعتها من الأول إلى الآخر تكلمنا فيها باستفاضة عن صفات الأخوة الصالحة واجتثاث مرض الأخوة الزائفة، إلى أن نلتقي مع مرض قادم إن شاء الله تعالى نستأصله من جذوره من القلب ونضع مكانه دواء وعلاجا. نذكركم أن تتقوا الله وأن تحسنوا العمل وأن تبادروا الفتن، بادروا بالأعمال يا أخوتها فتنا كقطع الليل المظلم، أقيموا الليل، حافظوا على النوافل، صلوا الفرائض، حافظوا على الأذكار، حافظوا على قراءة القرآن، اغتنموا الحسنات، اطلبوا العلم، احضروا مجالس الصالحين. إياكم والغفلة، إياكم ومجالس اللهو، إياكم والإفراط في المباحات. عمرك عمرك، عمرك عمرك، لا تضيع منه شيئا، فعما قليل راحلون. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا توفنا مع الأبرار، اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا. إخواني الكرام، على الخير التقينا وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء القادم في العاشرة بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين هذا الموعد نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.